إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله ويتحمل ويصبر على الأذى. مشى عليه الصلاة والسلام على شوك الأسى، ومشى على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، وصبر وتحمل هو وأصحابه في المرحلة المكية. فالمرحلة المكية كانت مرحلة صبر وتحمل، بل اعلم أن معظم آيات الصبر في القرآن الكريم نزلت في سور مكية. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وأيضا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مرحلة المرحلة المكية كانت مرحلة صبر وتحمل وصبر على الأذى، تحمل الإيذاء في سبيل الله. هؤلاء الذين أرادوا أن ينشروا دين الله وأن ينشروا دعوة الله لابد أن يواجههم السفهاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولا بد أن يواجههم المشركون الذين عبدوا الأوثان وعاشوا سنين طويلة وهم يعبدونها يتعصبون للآباء. قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن لابد من المواجهة. فواجه المسلمون الكافرين بمكة، وكانت المواجهة هذه إيذاء وصبر وتحمل، إيذاء من المشركين وصبر وتحمل من قبل أهل الإيمان. وهذا الذي ينبغي أن نعلمه جميعا، أن طريق الإيمان ليست طريقا مفروشا بالورود، وليست طريق الإيمان طريقا مفروشة بالاستقبال، ولا أن الناس سيستقبلوك وسيرفعوك فوق الرؤوس. لا، ربما تؤذى في سبيل الله، ربما تسب في سبيل الله، ربما تشتم في سبيل الله، ربما تطرد من بلدك كما طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في سبيل الله، ربما يحدث المقاطعة الاقتصادية كما سيأتي الذكر الآن، كما حدث للنبي وأصحابه. فمن أراد أن يسلك طريق الدعوة إلى الله لا بد أن يهيئ نفسه كما هيئ الأنبياء أنفسهم لتحمل الأذى في سبيل الله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال أخفت في الله ولم يخف أحد، أوذيت في الله ولم يؤذى أحد. فإنه أكثر الأنبياء وأعلاهم مقاما، إذن هو أكثرهم إيذاء. فكأن الله تعالى يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كأنه يقول له يا محمد إن الأنبياء السابقين قد أوذوا وأنت أفضلهم، ستؤذى أكثر واحد فيهم لأنك أفضلهم لأنك أعلاهم منزلة. فمن ضمن هذا الإيذاء، وقد ضجت قريش من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر المسلمين على الأذى ومن إصرارهم على الدعوة، وأيضا الإسلام ينتشر بين القبائل، وبلغت الأذى قمته عندما كان الحصار المعنوي، الحصار المادي الذي ضربته قريش عدوانا وظلما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه. تخيلوا أيها الإخوة، أرجو من الجميع أن يتخيل حال الصحابة، والواحد منهم يعيش ذاك الشعور النفسي الذي يعادي فيه أباه وأبوه يعاديه. تخيلوا أن إنسانا كان بارا بأمه كما قلنا سابقا كسعد، وأمه تعاديه، هو من أشد الناس برا بأمه بعد أن أسلم، أمه تعاديه. تخيلوا أن سهيل بن عمرو يعادي ولديه ويحارب ولديه، أب يحارب ابنيه، انظر إلى الشعور النفسي. هل هناك سيكون
أمن واطمئنان عندما يعاديه أبوه. تخيل أن واحدا تعاديه عشيرته وتقف ضد العشيرة وترميه عن قوس واحدة. تخيلوا أيها الإخوة، أرجو أن يعيش الواحد منا حال صحابي واحد، صحابي واحد وهو يعيش بمكة وهو ينظر وإذا هو لا يأمن ليلا ولا نهارا. هل المدة يوم أو يومان أو ثلاثة أيام أو شهر أو سنة؟ لا، إنها مدة 13 عاما وهم على هذا الحال. تمضي السنة تلو السنة، يشتد الأذى ويتنوع الأذى أيها الإخوة. فجاء الأذى الآن من نوع آخر، وهو المشركون. قيل هذا في العام 7 من البعثة، المشركون اشتدوا على المسلمين كما قال الزهري كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء. ثم اجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام علانية، قالوا سنقتله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لما رأى أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي بكل ما أتي من قوة وكان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وأن يمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا على ذلك المسلم والكافر، فمنعوه لا نصرة لدينه. حتى الكافر، أبو طالب كان كافرا وبقي كافرا إلى أن مات. أبو طالب لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله، نصرة لدينه، لكنه دافع عنه حمية. ما دافعت أيضا بنو هاشم وبنو عبد المطلب إيمانا ويقينا، لا، دافعوا حمية. فقالوا كيف تجترئ قريش أن تقتل واحدا منا؟ فاجتمعوا على أن يحموه وعلى أن يدافعوا عنه، وفعلا دخلوا هذا الشعب. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا أمرهم بالإجماع ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم، ممنوع أن يجلسوا معهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل. ثم بعدما تعاقدوا على هذا قالوا لا تسلموا عليهم، لا تجالسوهم، لا تبايعوهم، وفي رواية ألا ينكحوهم ولا ينكحوا منهم، ألا يبيعوهم شيئا، انظر ممنوع أن تبيعهم شيئا. قال ولا يبتاعوا منهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، لا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة، لا يخالطوهم، لا يجالسوهم، لا يكلموهم، لا يدخلوا بيوتهم. ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، بل أن يقطعوا عنهم الأسواق، كل طعام يقدم إلى مكة فيشتريه أهل مكة، إذا أراد هؤلاء أن يشتروا منهم فإن أهل مكة قبل يشتروا منهم قبل أن يشتري هؤلاء، يريدون بذلك أن يضيقوا على الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من أصحابه أو ممن كان قد نصره حمية. ثم لما تعاقدوا على هذا كتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق، ووضعوا هذه الصحيفة حتى يؤكدوا هذا المعنى، وضعوا هذه الصحيفة في الكعبة، وضعوا هذه الصحيفة لي الصحيفة الظالمة التي فيها حصار أناس قد ظلموا. قال ممنوع أن تبايعوهم، أن تجالسوهم، أن تكلموهم. تخيلوا هم يعيشون في مكة ومع ذلك لا يشتروا ولا لا يباعوا ولا يبيعوا، لا تشتروا منهم ولا تبيعوهم، أين يذهبون؟ ولا كذلك تكلموهم ولا تجالسوهم. ومكث الأمر 3 سنوات، ليس يوما أو يومين، تخيلوا 3 سنوات لا ممنوع أن يبيعك أحد شيء. طبعا لما يجتمع الناس على ذلك وتوضع صحيفة داخل الكعبة، إذن الأمر ملزم لكل أهل مكة، ملزم لكل الناس، ومن خالف يعاقب. فلذلك كان يخاف الواحد أن يبيعهم شيئا أو أن يشتري منهم شيئا، حتى الطعام لا يبيعوه لهم، ممنوع أن يبيعهم الطعام. فمكثوا على هذا الحال 3 سنين، واشتد عليهم الجهد والبلاء العظيم، وقطعوا عنهم أسباب الأسواق، اشتد عليهم الأمر، وأصابهم الجوع. أصابهم الجوع لما ترى وتسمع، لما ترى أنت وتتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم وهم في الشعب. بعضهم أيها الإخوة كان منعما من الأصحاب رضي الله عنهم، كان مرفها قبل الإسلام، وإذا به يدخل شعبا الآن ويجوع. تخيل الجوع ثقيل على النفوس أيها الإخوة، الجوع شديد. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع، أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، يتعوذ بالله من ذلك. فلما إنسان يجوع، وتخيلوا الجوع الذي عاشوه، حتى اضطر هؤلاء إلى أكل ورق الشجر، ورق الشجر الذي يأكله البعير والشياه. قال: فكنا نأكل ورق الشجر فيضع أحدنا كما تضع الشاه، يعني يخرج منه من الغائط كما يخرج من الشاه. ذهب أحدهم إلى الخلاء ليقضي حاجة، فسمع قعقعة شيء تحته، سمع صوتا تحته وهو يبول، فإذا هي قطعة جلد من بعير، قطعة جلد بعير، جلد بعير، جلد بعير، هل يؤكل هذا جلد بعير؟ جلد بعير يابس. فأخذها وقد أصابها البول، أخذها فغسلها وحرقها، ثم سحقها واستفها وشرب عليها الماء، فتقوى بها 3 أيام، 3 أيام بقي على هذا الحال. قالوا: حتى سمعت قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من شدة الجوع، من شدة الجوع. 3 سنوات أيها الإخوة على هذا الحال، 3 سنوات، لكن كل أمر صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة، هذا قدر من الله. فإذا هناك حكمة، بل هناك حكم كثيرة لهذا الحصار، لهذه المقاطعة الاقتصادية. قالوا: كل شيء وقع في الكون وقع بإرادة الله، وكل شيء أراده الله وقع في الكون، ما من شيء يقع إلا بإرادته، وما من شيء يريده إلا يقع، سبحانه لا إله إلا هو. وكل أفعال الله في كونه وفي شرعه ينبغي أن تتلمس فيها وأن تتلمح اسم الله الحكيم، الحكيم. الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه، وهم في ذاك الوقت هم صفوة الخلق، هم صفوة البشر، هم خير من دب الثرى أيها الإخوة، هم خير من دب الثرى، ليس على وجه الأرض أيها الإخوة في ذاك الزمان أفضل منهم، ليس على وجه الأرض في ذاك الزمان أفضل منهم. ومع ذلك قدر الله أن يكون هذا الحصار، ليس سنة ولا سنتين، 3 سنوات. تخيلوا بليلها بنهارها بحرها بقرها بجوعها بشدتها، 3 سنوات شاء الله أن يكون ذلك. طب ما الحكمة من هذا الأمر؟ ما الحكمة من هذا الأمر؟ ذكر العلماء حكما كثيرة ودروسا وعبرا كثيرة في هذا الحصار أو هذه المقاطعة. منها قالوا: كانت هذه 3 سنوات للجيل الفريد زادا عظيما من التربية والبناء، حيث ساهم هذا في تحمل آلام الجوع والخوف والصبر على البلاء. يا جماعة، الصحابة الذين تربوا في مكة هم الصحابة الذين فتحوا الفتوحات بعد ذلك، سعد بن أبي وقاص هو فاتح القادسية، هو الذي كان في شعب أبي طالب يتضاغى جوعا، هو سعد بن أبي وقاص. الصحابة الذين صبروا في شعب أبي طالب هم الذين فتحوا البلدان بعد ذلك، تعودوا في شعب أبي طالب أن يضبطوا الأعصاب، أن يلجموا العواطف عن الانفجار، تعودوا الصبر على البلاء، تعودوا التحمل. ولذلك قالوا الذي ينشأ في الشدة يسهل عليه الرخاء، ولكن الذي ينشأ في الرخاء تصعب عليه الشدة. الذي ينشأ في الشدة يسهل عليه الرخاء بعد ذلك، ويعرف كيف يتعامل مع الرخاء، ولكن الذي ينشأ في الرخاء إذا جاء الشدة سيسقط من أول امتحان. فشاء الله أن تكون بداية الدعوة شديدة، جوع، تجوع في سبيل الله، نعم جوع في سبيل الله، لا يجدون طعاما يأكلوا، وهذا صبر عند الصحابة وتحمل وضبط أعصاب. هذه حكمة مهمة أيها الإخوة، أن هذه الفترة أنشأت جيلا من الأصحاب تصفى وتربى. مرة يؤذى الإيذاء النفسي كما ذكرنا، شوف تربية معينة، مرة يؤذى الإيذاء الجسدي ضرب، تربية معينة، مرة يجوع، تربية معينة، مرة يقاطع لا أحد يكلمه، تربية أيضا أخرى. كل نوع من أنواع الأذى فيه تربية للنفوس، تربية معينة. والحكمة الثانية من هذه الحكم، لماذا قدر الله عز وجل أن يكون هذا الحصار الاقتصادي، لماذا قدر الله أن يكون؟ قالوا حتى تتعلم الأمة أن عواطفنا تضبط بالشرع، وأن دين الله ليس بالمغالبة، أن عواطفنا تضبط بالشرع. لما كان الحصار اللي هو المقاطعة الاقتصادية، كان عمر قد أسلم، وحمزة أيضا قد أسلم، أبو بكر، عثمان، كل هؤلاء بشجاعتهم وببسالتهم وبقوتهم خضعوا وأطاعوا وسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما حمل أحدهم السلاح، انظر، ولا أنه واجه قريشا، ولا خطط عمليات اغتيال لرؤوس قريش، لا، النبي يأمرهم أن يصبروا. طيب احنا الآن في الشعب نثور على هؤلاء ونقتل ما استطعنا منهم، اصبروا ثلاث سنوات، اصبروا ثلاث سنوات، اصبروا. قالوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الذين تعلموا كفوا أيديكم بعد ذلك صبروا في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذين تربوا على كفوا أيديكم، هؤلاء صبروا بعد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم، كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم بين الناس. وفعلا صبر الصحابة وتحملوا. والأمر الآخر أنه انظر أنهم ما التزموا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا عليها، ما قالوا طيب نغتال أبا جهل، ثم أبو جهل ما عليه حماية عسكرية وهو ماشي في الطريق في مكة، حمزة أو عمر أو رضي الله عن الجميع، نغتال أبا جهل ونقتله وننتهي من شره، لأنه هو اللي ألم أصلا على هذه الصحيفة الظالمة المجرمة، هو الذي ألم، نغتال أبا جهل ونرتاح منه، لا، الدين بيضبط العواطف عندنا، لابد أن نصل في مرحلة اسمها مرحلة الصبر ومرحلة التحمل. وقالوا من ثبت نبت، ومن صبر تلمح عواقب الصبر، تلمح عواقب الصبر. فهذه حكمة أخرى، أن يتعلم الصحابة الطاعة، يعني غير يتحملوا الصبر والتحمل والإيذاء في سبيل، أن يتعلم الصحابة الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. الثالث أنك ترى لما حصل هذا الحصار الاقتصادي ثلاث سنوات، كان المسلمون يذيعون صيتا واسعا للإسلام في الأرض كلها. كيف ذلك؟ الناس يأتون كل سنة إلى الحج، ويفد المعتمرون على طريقة المشركين طبعا إلى بيت الله الحرام، فهذا الأمر حديث يدور بين الناس، هناك أناس من بني هاشم ومن بني المطلب بني عبد المطلب، هؤلاء قومهم حاصروهم قاطعوهم اقتصاديا. فالواحد يسأل طب ما الخبر، من هذا الذي ظهر، إلى ماذا يدعو، ما هي دعوته؟ طيب هؤلاء حاصروهم، طب لأي شيء يحاصروهم؟ بصير قبائل العرب تتسامع فيما بينها عما يتساءلون، بصير الواحد يسأل ما هو هذا الدين الذي يدعو إليه، إلى أي عقيدة يدعو، لماذا عاداه قومه وحاصره قومه؟ فانتشر صيت الدعوة إلى الله في قبائل العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما نشر دعوته كانوا قد سمعوا به وسمعوا بدعوته وسمعوا بالتفصيل، حتى لأن الأمر كان ينتشر، قبل ذلك الأمر كان سرا لا يعرف عنه، فتأتي قبائل العرب. ومنها أيها الإخوة أنها كانت ممهدة لدخول هذه القبائل في دين الله، مثل ما الآن بنشر الإسلام والإسلام وكذا، ويثيرون الشبهات على الإسلام ويتهموا المسلمين متطرفون، أيهم إرهابيون، هم يتهمون المسلمين. بيصير الكافر الذي ما سمع بالإسلام مطلقا، إيه شو الإسلام هذا، شو هذول الجماعة اللي عندهم رعب وإرهاب للناس وكذا، من هم من هم، بيصير يقرأ عن الإسلام، بيقرأ عن الإسلام فيدخل في دين الله، فينقلب السحر على الساحر، ينقلب السحر على الساحر. وكم والله في إحصائيات قرأتها عن لما أنه ما حدث بعض الحوادث، أنه الناس أصلا بيتعرض، قل هؤلاء المسلمون هم الإرهابيون، مسلمون ما دينهم، إيش هذا الدين اللي بيقول عنه المسلم، فرأوا نشرات تتكلم عن الإسلام وذهبوا إلى المراكز الإسلامية ودخلوا في دين الله، أصبح عداء المسلمين وسيلة لدخول الناس في الدين. فأصبح هؤلاء يدعون إلى الله وهم لا يشعرون، يعني هم يرغبون الناس أن يدخلوا في الدين وهم لا يشعرون، عن طريق إيذاء المسلمين. قالوا فرعون، للعلم فرعون جمع الناس وجمع السحرة حتى يعلن السحرة إسلامهم، هو جمعهم حتى يبطلوا دعوة موسى عليه السلام، لكن شاء الله أن ينقلب السحر على الساحر، فجمع هؤلاء حتى الناس يعرفوا عظمة إسلام موسى عليه السلام، عظمة الدين الذي يحمله موسى. ولذلك انظروا درجة الثبات عند سحرة فرعون، أول ما آمنوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طب ما أنا اللي جبتكم، أنا فرعون اللي جبتكم وجمعتكم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أصبح هؤلاء دعاء إلى الله، السحرة أصبحوا دعاء إلى الله. فننتبه لهذا الدرس العظيم، أعداء الدين بيخططوا حتى يفسدون أيها الإخوة، يخططون ويجعلون علينا أشد أنواع التنكيل. من خلال هذا تأتي المنح، فقالوا وراء كل محنة منحة وبعد كل بلية عطية، وراء كل محنة منحة وبعد كل بلية عطية. فمن العطايا العظيمة أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الصبر والتحمل، أن القبائل أيها الإخوة كانت تسمع بالإسلام وبالمسلمين، وتعرف الناس على دين رب العالمين من خلال هذه المقاطعة. والأمر الآخر أن دين الله أصبح يحقق انتصارات في الناس، الحبشة من جهة، دوس من جهة، غفار من جهة، وتمتد الدعوة لحظة فلحظة وموسما بعد موسم، حتى انتشرت بين الناس. والأمر المهم الآخر أننا نلاحظ أيها الإخوة أن بني هاشم كانوا وبني المطلب كانوا قد وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا مسلمين. أبو طالب حمى النبي بكل ما أوتي من قوة وهو ليس مسلما، وأقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يسلموا معه حموه، وتأملوا، جاعوا كما جاع، وصبروا كما صبر، وتحملوا كما تحمل، قالوا حمية لعشيرتهم، حمية لقومهم، بل أبو طالب أيها الإخوة تحديدا كان يحب النبي حبا عظيما، كان يقول لبعض أبنائه، أبو طالب لبعض أبنائه: إذا جن الليل فاذهب إلى فراش محمد عليه الصلاة والسلام ونم فيه أنت، واجعل محمدا ينام في فراشك، فإذا جاءوا ليلا يريدون أن يقتلوه فيقتلوك بدلا منه. يقول إذا جاءوا ليلا يريدون قتله، لأنهم أرادوا قتله، قال إذا جاءوا ليلا ونحن نائمون في الشعب وهم يريدون قتله، قال قتلوك بدلا منه. كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في مكان ويجعل أولاده ينامون حوله، بل كان يقدم النبي في الطعام على أولاده. أبو طالب كان يقدم النبي في الطعام على أولاده، ومع ذلك لم يسلم وما شرح الله صدره الإسلام. انظروا أيها الإخوة فائدة هنا الحمية والعشيرة في نصرة دين الله تعالى، وإن كانوا هؤلاء غير مسلمين، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لوط عليه السلام، لما قال لوط عليه السلام لقومه وجاءوا إليه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ ماذا قالوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هم يدافعون بلوط ولوط يدافع بهم، هو يدفعهم وإذا به عليه السلام ماذا يقول؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. القوة أن أدفعكم بها، الركن الشديد ما هو؟ العشيرة التي تنصرني، لو أنني صاحب عشيرة أو كان عندي منع من قومي يمنعوني منكم أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ماذا يقول؟ يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يقصد النبي أن لوطا كان يأوي إلى الله، وهو الركن الشديد، هو الركن الذي يلجأ إليه. قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فقال فما بعث الله نبيا بعد لوط إلا كان في منعة من قومه، إلا كان في منعة من قومه، يعني في عشيرة من قومه. شعيب بعد لوط ولا قبل لوط؟ بعد لوط، لأنه قال وما قوم لوط منكم ببعيد. فشعيب عليه السلام بعد لوط. شعيب قومه ماذا قالوا له؟ شوف عادوه أشد العداء، عادوه أشد العداء، ومع ذلك ماذا قالوا له؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا رهطك يعني لولا قومك وعشيرتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقالوا العشيرة تمنع ولو كانت غير مسلمة. وهنا في فائدة أن هذه القوانين، قانون العشائرية الذي كان سابقا، قانون الحمية القبلية ولو على غير الإسلام، أن المسلمة ينتفع بالأشياء الموجودة في واقعه ولو كانت على غير الدين ليوصل بها دينه، لينشر بها دينه. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بعشيرته، مع أنه هذا هؤلاء ما نصره لأجل الدين، حمية، انتفع بالقانون الذي صح التعبير القانون العشائري كان موجود في مكة، الحمية القبلية انتفع بها، هو وأصحابه انتفعوا بالحمية العشائرية. فالأصل أن يستغل المسلمون القوانين التي عند غيرهم ليخدموا بها دينهم. وفعلا الآن بعض المسلمين اللي بيعيشوا في بلاد أوروبا بيستغلوا هذا الأمر بأحسن الاستغلال. يعني مثلا هناك، لما ذهبت إلى إسبانيا، هناك المسجد الذي هناك وبجانب مركز ثقافي إسلامي، إسبانيا خاصة من أشد الناس عداوة للمسلمين، لأنكم تعرفون كان عندهم الأندلس كانت حضارة قائمة، حضارة المسلمين هناك، وأزالوها هم وما زالوا يحقدون على المسلمين، ومع ذلك هم الحكومة هناك يدفعون للمركز الإسلامي الذي هناك كل شهر يدفعون 4,000 يورو للمركز الإسلامي. كيف هم بكرهوا الإسلام وبيدفعوا للمسلمين بيدعموا المركز الإسلامي 4,000 يورو؟ قال لا، مش عشان هم مسلمين، قال هذا قانون، أي واحد بيفتح مركز ثقافي، مركز ثقافي عام، فيدعم من قبل الحكومة. فقالوا احنا مثل ما بتدعموا السيخ والذين يعبدون بوذا والنصارى، احنا مركز ثقافي، فصاروا يدعموهم باسم قوانينهم، يعني باسم حرية التدين، مع انهم اصلا يعني بقولوا بالتعبير زي البالع الموس بالعرض، يعني هم ماشيين بقوانينهم حتى ينشروا دينا. وايضا الدعاء الى الله الان الذين ينتشرون في الارض يمشون بقوانين هؤلاء، حرية التعبير، حرية التدين، مش هذا قانون عالمي الآن؟ مش هذا يسموه حقوق الإنسان التي تكفل للإنسان حق التدين، حرية التدين؟ طب باسم هذه الحرية، الأصل المسلمون أن يستغلوا هذا القانون لنشر دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل حمية قومه له، استغلها في دعوته، استغل حمية أبي طالب له في دعوته لقومه، ومنعت أبي طالب له ليدعو قومه. فالأصل المسلم أن يستغل كل شيء واقع ما دام لا يخالف شرع الله، ما دام لا يخالف دين الله، فكما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. طبعا على رأسي 3 سنين بعد الحصار قيض الله تعالى لنقضي هذه الصحيفة الظالمة أناسا من أشراف قريش. كان أول من تولى الانقلاب الداخلي لنقض الصحيفة رجل اسمه هشام ابن عمرو الهاشم، فقصد زهير ابن أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، قال له: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب تنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ لأنه نحن صحيح لسنا من بني هاشم ولا بني المطلب، لكن هؤلاء أخوال لنا، هؤلاء أخوالنا، لم ندخل في الشعب معهم، لكن هؤلاء أخوالنا يجوعون، لا يبتاعون ولا يبتاع منهم، لا ينكحون ينكح عليهم. أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، لو أبو جهل، لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت بنقض هذه الصحيفة. فقال له: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا هشام، هشام وزهير. فقال زهير: ابغنا ثالثا. فذهبوا إلى المطعم بن عدي، قال: أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. قال: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد في قريش. قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: من؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. فذهبنا إلى أبي البختري بن هشام، فقال مثل ما قال مطعم بن عدي، قال: ويحك، هل نجد أحدا يعيننا على ذلك؟ قال: نعم، زهير بن أبي مطعم بن عدي وأنا. قال: ابغنا خامسا. فذهبت إلى زمعة ابن الأسود بن المطلب، ثم ذكر له قرابته. ثم تواعدوا هؤلاء 5 في مكان اسمه الحجون ليلا بأعلى مكة، اجتمعوا أمره وأجمعوا وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة حتى ينقضوها. قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير ابن أبي أمية عليه حلة، طاف بالبيت 7 ثم أقبل على الناس، قال: أيها الناس، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يبتعون ولا يبتع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد، هذا المجرم الظالم كان في ناحية المسجد الحرام، قال كذبت والله، والله لا تشرك. فقام زمعة بن الأسود، قام واحد ينصر زهير، قال والله أنت أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها. قال المطعم بن عدي صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب منها، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحو من ذلك. أبو جهل رأى خمسة من سادات قريش كلهم يقولون كذب أبو جهل ونحن ما رضينا عن ذلك، فنظر إليهم أبو جهل وقال هذا أمر قضي بليل، أمر دبر بليل، يعني تشور فيه في غير هذا المكان. أبو طالب جالس يستمع لا يتكلم. فقام المطعم بن عدي ليشق الصحيفة الظالمة، قال فوجد الأرض الدودة قد أكلتها كلها إلا باسمك اللهم التي كتبوها، قد أكلتها كلها. وروى ابن إسحاق أن الله تعالى أرسل على الصحيفة الأرض فلم تدع فيها شيئا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمه، يعني قبل أن يروها ذهب أبو طالب وأخبرهم بذلك، قال لهم إن محمدا يقول الأرض دودة أكلت هذه الصحيفة وفقط أبقت باسمك اللهم. قالوا له إن كان كاذبا، قال أبو طالب إن كان كاذبا فلكم علي أن أدفعه إليكم لتقتلوا، وإن كان صادقا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ فأخذوا عليه المواثيق وأخذ عليهم. قالوا طيب لا نعاديه بعد ذلك. فلما نشروها فإذا هي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما زادهم ذلك إلا كفرا. المعجزات أيها الإخوة الآيات لا تزيد الكافر إلا كفرا. فانتهت هذه أيها الإخوة في هذا أن بعض الناس ربما ينتصر للإسلام وهو غير مسلم، مثل هؤلاء انتصروا الإسلام والنبي حفظ حقهم. ترى النبي قال في أسارى بدر ماذا قال؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. لو كان المطعم بن عدي، هذا هو المطعم اللي قام لينقض الصحيفة ونقضها بيده، وإذا الأرض قد أكلتها قام لينقضها. قال لو كان المطعم حفاظا ووفاء لهذا الرجل، لأنه مات على الكفر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، النتنى يعني الأسارة، النتنى من النتن كفار، قال فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. فحفظ النبي الوفاء لهؤلاء. والأمة أيها الإخوة أخيرا أقول ينبغي أن تتعود بل أن تتوقع أي حصار اقتصادي كالذي حصل مع المسلمين. شو المسلمين حصروا اقتصاديا، الأمة بدها تتعود هذا الحصار الاقتصادي. وأعداء الإسلام طبعا على أي بلد من البلدان من الخطط التي يدبرونها لإهلاك الناس أن يحاصرهم اقتصاديا. فالمسلمون ينبغي أن يكون لهم في قصة المقاطعة الاقتصادية عبرة وعظة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.